auch so viele Schnellen gar nicht. Rabbi, die sind mir einmal. كان الباحث في الحصن والقبح وقد قرأنا عليكم ما يبتني عليه من المسائل الاعتقادية الهامة وما ينشط ويتفرع منها من مسائل فرعية مهمة يعني إذا ثبت الحصن والقبح الذاتيان فتثبت كل جميع تلك المسائل وإلا فاستثبات أكثر تلك المسائل عندنا مشاكل وربما لا نتخلص منها أبدا لا أنه نتخلص منها بالصعوبة أبدا لا يمكن التخلص منها يعني الذي ينكر الحصن والقبح الذاتيين ففي الحقيقة قد ينكر مبنى كثير من القضايا العلمية ومن حيث أن مباحثنا في بحث العقيدة فإحنا ما ندخل في مسائل أخرى كموضوع إن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يكون ذا مصلحة ولا ينهى إلا بما يكون ذا مفسدة بمعنى أنه المصلحة والمفسدة تسبق أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه إذا الإنسان يريد أن يصور أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبعثنا نحو فعل أو يزجرنا عن فعل يمكن أن نتصور العوالم الأربعة التي تذكر في الأصول العالم الأول يطلق عليه بعالم الاقتضاء عالم الاقتضاء تتمكنون بين القوسين تحطوا عالم الحسن والقبح يعني أنه سبحانه وتعالى بعلمه الذي هو علم ذاته بعلمه الذي وسع كل شيء يعلم أن في هذا الفعل مصلحة وفي هذا الفعل مفسدة فهنا مقتضي الطلب موجود طلب لم يتعلق ولكن مقتضي الطلب موجود إذن الطلب موجود لا بالفعل بل بالقوة الطلب موجود اقتضاء فالآن أنت إذا تعلم بشيء نافع لك تحبه فيمكن أن يطلق عليه عالم الحب والبغض في الواقع الحب والبغض كأنه طلب نفسي كأنه طلب نفساني يعني الإنسان لما يرى أن نفسه تميل إلى شيء أو تنزجر من شيء تحب شيئا أو تكره شيئا فعالم الحب والبغض هو في الواقع إنما يكون عالم ناشئ أو مرادف لعالم معرفة الحسن والقبح فما ممكن أن الإنسان يعلم بأن شيئا يكون ذا مصلحة ولا يحبه أو أن شيئا يكون ذا مفسدة ولا يكرهه هذه الازدواجية غير ممكن يمكن أن الإنسان يعلم أن شيئا ذا مصلحة ولكن لموانع لا يرتكبه لا يفعله كما أنتم تعبرون عن في المصطلح الفقهي بالتقية يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يأمرنا بأمر ولكن خوفا عليه ضمانا لما هو الأهم لا يبين لنا ذلك الحكم لا يأمرنا بذلك الحكم ولكن هل يمكن أن نقول إن الإمام أيضا لا يحب ذلك الحكم لا معنى له لأن المحبة ما تخضع للتقية السلام عليكم ورحمة الله الأفعال الجوارحية تكون خاضعة للسلام عليكم ورحمة الله للشرائط العامة يعني أنت الحين واحد ظالم أو حاكم أو أمير يقدر يجبرك على أن تفعل أفعال أو تمتنع من فعل بعض الأفعال مثلا يتمكن أن يجبرك حتى أن تقتل نفسك ولكن هل يمكن أن يجبرك على أن تحب؟ لا معنى هل يمكن أن يغصبك على أن تبغض؟ لا معنى لأن المحبة والبغض فعلان قلبيان نعم يمكن أن يجبرك أن تقول إني أحبك لم يجبرك على الحب، إنما أجبرك على مقالة إني أحبك. ولهذا لا معنى بأن نقول شخص أجبر على الإيمان أو أجبر على الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني جاليلو لما جبروه بأن يتوب ويقول بأن الأرض غير متحركة، هو حلف بأن الأرض غير متحركة، ولكن في نفس الوقت يقولون كان يفرس الأرض ويقول وأنت أعلم مني بأنك متحركة. أنا إذا مليون حلف أيضا أحلف ما يغير الواقع. الحين إذا أنا مليون حلف أحلف بأنه الآن ليل، الآن ما يصير ليل. ولهذا حمل قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. يعني كيف تبغي تكره واحد على الدين؟ حتى الديانة الحقة الإسلامية يمكن واحد تكرهها أن يقول لا إله إلا الله، يمكن واحد تكرهها أن يركع ويسجد مثلا، ولو هي مو صلاة، لأن الصلاة تعبدية وتعبد يشترط فيه قصد القربة. إذا ما في قصد قلبي، والقصد القلبي يكون من شأن قناعة، إذا أنت مو مقتنع قلبيا، مو مقتنع عقليا، مو مقتنع نفسيا، فكيف تبغي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أنت مو مقتنع فيه؟ أنت أصلا ما مقتنع بالله، فكيف تبغي تتقرب إلى الله بالصلاة؟ أما ما يمكن واحد يجبر العقيدة. إذن النسبة بين الحسن والقبح والحب والبغض نسبة متساوية دائما، يعني كل حسن يستلزم حبا وكل قبح يستلزم بغضا. ما نقول كل حسن يستلزم فعلا، ليش؟ لأنه قلنا يمكن موانع تيجي، وهذه الموانع تحول بين ما تحبه وبين ما يقع. ما كل ما يريد المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما يدرك بالفعل، أما يدرك بالقلب، يعني يحبه بالقلب. ولهذا تلاحظون في الإسلام حتى لا يفوت على أي عام قال لكل امرئ مما فعل ما نوى، لكل امرئ ما نوى. ليش؟ لأنه إذا كان يقول ما فعل، الشيخ يتوفق أن يفعل بعض الخيرات، أنا ما أتوفق، فالشيخ يقول أجر أكثر مني، إنما أنا لم أفعل لعدم توفيقي، مو أنه أنا إنسان لا سمح الله سيء النفس خبيث القلب، لا. ولكن يقول أنت الحين ما تقدر تبني مستشفى، أنت الحين ما تقدر مثلا تجمع كل جائع، ولكن إذا تنوي أنه إذا الله قسم لي، إذا الله أعطاني، إذا المقتضيات وجدت، الموانع رفعت، أنا أفعل. يقول يسجل في كتابك كل ما نويته، يسجل في كتابك كل ما نويته. ولهذا قالوا نية المؤمن خير من عمله. إذن كل حسن يستلزم الحب وكل قبح يستلزم البغض. هذه المرحلة الأولى مرحلة الاختبار. المرحلة الثانية مرحلة الإنشاء. يعني سبحانه وتعالى لما علم بأن الصلاة ذات مصلحة هنالك ينشئ، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يأمرنا بالصلاة أو ينشئ الآمر بالصلاة. لما يعلم أن الخمر فيه مفسدة ينشئ الزاجر، لا تشرب الخمر مثلا. إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الإنشاء متأخر رتبتان عن الاختبار. هذا لا يناسب إلا مكتب العدلية، إلا مدرسة العدلية. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم بوجود مصلحة في فعل فيحب ذلك الفعل فيأمرنا به. أما على رأي الأشاعرة لا، الله أول يأمر بعدين المصلحة توجد في ذلك الفعل. زين ليش أمر؟ أراد أن يختبرنا. لماذا اختبرنا بهذا؟ لم يختبرنا بغيره. تعلمون أن الأوامر على نوعين، عندنا أوامر مولوية حقيقية، وعندنا أوامر اختبارية. الأوامر الاختبارية ليست بجدية، أما الأوامر المولوية الحقيقية تكون جدية.
على هذه المراتب الأربعة كبير من محل شاهدنا الأول كان قلت استنى قلنا أربع مراتب زين الأوامر المولوية أو النواهي المولوية مثل أقيم الصلاة مثل لا يختب بعضكم بعضا يا أيها الذين آمنوا لا يسخى قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الأوامر الاختبارية مثال المعروف قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر أمر ولكن أمر اختباري. الفرق بين الأمر الاختباري والأمر المولوي أن الأمر المولوي مطلوب المولى تحقيق متعلق الأمر يعني سبحانه وتعالى لما يقول يا أبا مصطفى صلي يعني يريد إنجاز الصلاة في الخارج. لما يقول يا زيد لا تسخر يريد محو السخرية في المجتمع الإسلامي تطهير المجتمع الإسلامي من السخرية. أما الأمر الاختباري لا تتعلق إرادة جدية بمتعلق الأمر يعني جديا سبحانه وتعالى ما كان يريد قتل إسماعيل حقيقة ما كان يريد أن دم إسماعيل يرى خصوصا مع ما هو المعروف بأنه يكون من ولد إسماعيل نبي آخر الزمان الذي له ما له من المراتب فما نريد ندخل في تفصيل هذا المعنى. وربما الصعوبة التي جعلت مثل هذا الاختبار اختبارا ثقيلا على إبراهيم ما كان أنه يقدم ابنه للتضحية ما كان تقديم ولده وبضعة نفسه إلى المقتل والمصلخ. ليش؟ لأن أولياء الله في تنفيذ أوامر الله ما يخضعون للعواطف. كلكم تعلمون في قصة إبراهيم وهاجر وسارة قال اللهم إني أسكنت من ذريتك في واد غير كم كان عمر ابنه؟ بس أنت إذا كنت تسويها والله حتى في مدينة ذي زارع فيها محلات فيها جمعيات سوبر ماركتات ما تترك زوجتك مع طفل رضيع فشلون إذا صحراء يعني أنت فكر الحيوانات المفترسة السباع البرد الحار وما في لا ماي ماي ما في أصلا هذه هي أعظم التضحية. مرة واحد يذبح ابنه بيده ويتخلص مرة لا موت تدريجي هذا تعذيب ولكن إبراهيم سواها بأمر من الله سبحانه وتعالى سواها والولد صغير. إذن ما شاء الله عند سابق ومشرفة يعني في هذا المجال تنفيذا لأمر الله. وبعدين نحن شهيد نشاهد وشهدنا في الواقع في حياتنا وفي عصرنا هذا ببركة الثورة الإسلامية أن آباء قدموا أبناء 2 3 4 طبعا أنا إلى 3 شاهدت عن قرب يعني حقيقة كنت أحسدهم وأعجب حتى آباء قدموا 2 من أبنائهم في معركة واحدة شهداء. أنا أعرف أب قدم شهيد قبل انتصار الثورة و3 شهداء بعد انتصار الثورة السيد الإمام رضوان الله عليه منع وهو انجرح بصورة جدا معجزة قد أنجي فسيد الإمام رضوان الله عليه منعه من الذهاب إلى الجبهة ومنع ابن الخال الصغير كان مولاي هذا كان ساكن في إصفهان يمكن أكثر من 10 مرات إجا إلى طهران إلى أن تمكن أن يقنع السيد الإمام أن ابنه يروح للجبهة بس طبعا بهذه التورية والحجة أنه ما يدخل في الخطوط الأمامية يكون في الخطوط الخلفية بالجبهة ولا جبهة جبهة تقصد سواء كانت خطوط أمامية أو خلفية. وهذا هو الابن الأخير يعني بعد ما عندنا من الأولاد يعني نقدم 4 لله سبحانه وتعالى 1 قبل انتصار الثورة أو 3 بعد انتصار الثورة وهذا الولد من جرح يعني إلى الحين المسكين يعني شبه معوق من ناحية كيماوية الحافظ محل الشاهد يعني إذن لم يكن امتيازا عظيما حتى نريد أن نمثل به أن نقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما مثل هذا.
ولكن إذا تفتحون قوسين وتقولون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن هذا الذي يريد أن يذبحه يساوي ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني هذا الذي يريد أن يذبحه يساوي أن النبي أيضا لا يولد لأنه منصب بهذا وبعدها متزوج.
هنا تكون أكبر ابتلاء وأكبر امتحان،
الابتلاء العظيم هذا. يعني ربما إذا كان إسحاق ما كانت مشكلة، ربما إذا كان ولد آخر ما كان مشكلة، مو ولد آخر، أولاد متعددين. إذا هذا نسميه أمر اختباري. فلما صار أمر اختباري فهنا في الواقع المولى يريد شيئا، ولكن سواء كان الأمر مولويا أو اختباريا سؤال يحدث، وهذا السؤال موجه إلى أبي الحسن الأشعري. إذا كانت المصلحة تولد في الصلاة لأنها وقعت متعلقا لطلب الله، لماذا سبحانه وتعالى تعلق طلبه بالصلاة؟ ليش بدل الصلاة ما قال سوي شيء ثاني؟ سؤال بسيط. احنا اذا واحد يقول لماذا جئتم الى هذه الصالة نقول لأنه اكبر. يعني شوف، سبق شيء إرادتنا، سبق شيء اختيارنا انتخابنا، فنحن نقول اي شيء سبق امر الله سبحانه وتعالى. ليش الله امرنا بالجلوس ما امرنا بالقيام؟ لماذا امرنا بالقيام لم يامرنا بالجلوس، لم يامرنا بالاضطجاع؟ هذا الذي يعبر عنه. وقراتم ان الترجيح بلا مرجح مستحيل، مستحيل أن الإنسان يرجح شيء بلا مرجح، لا بد أن يوجد مرجح. وهذا المرجح هل هو ذاتي أم عرضي؟ إذا كان عرضيا ينتقل الكلام إليه أيضا. يعني لماذا رجح الصلاة؟ لأنه أحبها. ليش أحب الصلاة؟ نفس الكلام. أنت الحين تحب ابنك لأنه ابنك، تحب زوجتك لأنها زوجتك، عندك مرجح. أما إذا واحد يجي يقول لا أنا أحبه ما أدري ليش أحبه، ما أدري ليش أحبه، ما أصير يقينا له سبب. رجح انتقاءه، انتخابه، اختياره على باقي الخيارات. ثم سبب المحبة هل هو ذاتي أو عرضي؟ إذا كان عرضي وإذا يلزم تسلسل فلا بد أن ننتهي إلى ما هو ذاتي. وهذه القاعدة كلكم حفظتموها، أن كل ما بالعرض أحسنتم، كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. إذا كانت ملوحة كل شيء من الملح، ملوحة الملح ذاتي، دسومة كل شيء من الزيت، دسومة الزيت ذاتي، ووجود كل شيء من الله ووجود الله سبحانه وتعالى ذاتي، واجب الوجود بالذات. فإذا نقض كلام أبي الحسن الأشعري. واعلم إن الفعل من التصورات الضرورية، يعني من التصورات عن المفاهيم. أنا ليش أأكد على بعض العبارات؟ لأنه إحنا في الحوزة ما أدري الآن في الجامعة موجودة هذه المادة أم لا، لا بد أن تكون عندنا مادة باسم السياقات العلمية، يعني تعرض علينا بعض السياقات البيانية للكتب المتقدمة. احدى الاسباب انه سيد كاظم ما يقرا بعض الكتب المتقدمه يقول انا اظنها مو عربيه اصلا حقيقه، لانه كتاب التفكر العلمي كتاب ابن سينا، يعني كاتبه قبل اكثر من 1000 سنه، الأدب مختلف. احنا الحين بعض الأحيان ناخذ كتب ما قبل او مثلا مجلات او صحف ما قبل 60-70 سنة نحس بنوع من الاغتراب او عدم الاستئناس، او كهؤلاء الذين نشوفهم متعلمين الاساليب الحوزوية، اذا تعطيه صحيفة جريدة ما يعرف يقرا حقيقة، ما يفهم كأنه قاعد هو تشوفه يقرأ أحسن الكتب الحوزوية بسهولة، أما إذا تعطيه جريدة يظن قاعد يقرأ كتاب مثلا باللغة السندية أو الهندية أو الفرنسية أو الإنجليزية. فكذلك هذه الكتب لا فقط في علم الكلام بل حتى في علم الفقه حتى في علم الأصول، المفروض أنتم تستأنسون بأساليب البيانية للسيد المنثرة، بل حتى وقبل السيد المنثرة بأمثال السلار ابن براج، مو أنه تقرون كتبهم كلها مقتطفات صفحتين ثلاث صفحات، الشيخ الطوسي أسلوبه كتابته ما يقصد بالكلمات والمفردات، كما أنه بالفعل إحنا نحتاج إلى علم اسم علم فقه الحديث. يعني أنت الآن لما تقرأ بأنه وأنا أكره ذلك بسرعة ينتقل ذهنك إلى الكراهية الشرعية، أما في أخبار أهل البيت ما كان عندنا كراهية شرعية، إذا الإمام المعصوم يقول أنا أكره يعني حرام، إذا الإمام المعصوم يقول سيدنا هذا مكروه يعني حرام، بعض الأوقات حتى المصطلح يختلف معناه. يعني الآن عندنا المصطلح المكروه هو ما لا يكون فعله محرما، يعني أنه لا يجب تركه، ولكن تلاحظ لأنه عند المعصوم وهكذا. فلهذا لاحظوا يقول إن الفعل من التصورات الضرورية، يعني من المفاهيم البديهية، من التصورات الضرورية أي من المفاهيم البديهية. زين الآن ما هي الأدلة؟ نصير الدين الطوسي يقول وهما عقليان، يعني أن الحوصل والقابح عقليان. ما هو دليلك أيها الشيخ؟ يقول للعلم بحسن الإحسان وبقبح الظالم من غير شرع. ليش قال من غير الشرع؟ يمكن واحد يجي يقول الحسن ما حسنه القانون، مو مشكلة، احنا ما عندنا فرق بين المذهب الأشعري والمدرسة الوضعية. المدرسة الوضعية ماذا تأخذ؟ تقول قوانين وضعية يضعها سواء كان بوضع تعييني، نفترض حاكم أو سلطان أو برلمان، أو بوضع تعييني يضعه الناس. كيف احنا عندنا شيء باسم العرف؟ احنا نسميه العرف قانون غير مكتوب. انت تقول لابنك يا بني هذا عيب، ابنك إذا كان عنده لسان معترض كان يقول يا أبتي أين مكتوب أنه عيب؟ عندنا أشياء ربما مو مكتوب في مكان أنه عيب، أو مو مكتوب في مكان أنه لا بد أن يفعل. هذا الذي يعبر عنه القانون غير المسجل غير المكتوب، هذا العرف. فيأتي ويقول بأنه الحوصل إنما يتعين بما تعلق به القانون الوضعي. هذا نفس كلام أبو الحسن الأشعري الذي يقول بأنه الحسن ما عينه الشارع. فهنا يقول قبل أن يوجد قانون، قبل أن يوجد شارع، نحن نعلم بحسن الإحسان وقبح الظالم، نحن نعلم بعلم ضروري وبديهي حسن بعض الأشياء وقبح بعضها من غير نظر إلى شرع ولا غريزة. أمسجلوها. ليش الآن نحن نقتصر على الشارع؟ لأنه إذا تذكرون أنا قد أرشدتكم إلى بعض الكتب من جملتها منطق المرحوم الشيخ المظفر لأجل هذه الأماكن، لأنه يمكن أشياء ما لها علاقة بالشارع ولكن منشأها غريزي، نحن سميناها العاطفيات، القضايا التي منشأها تكون العواطف. الآن كل إنسان يستحسن مثلا أن يطعم الحيوانات المريضة أو لا البهائم غير الضارة مثلا، هذه ما لها علاقة لا بالشرع ولا بالعقل ولا بالحسن والقبح العقليين. إنما أمور غريزية منشأها الحوصن بمعنى ملائمة الطبع، أن الإنسان يرى أنه هذا ملائم لطبعه. الآن المدخن عند الدخان أحسن الأشياء، شايفين شهر رمضان واحد حقيقة يخشى أن يقول بعض الأشياء، وإذا المؤذن الله أكبر، وإذا هذا مولع سيجارة قبل الأذان، يعني هاي التمرة اللهم لك صمت على رزقك وعلى خبيثتك أفطرت، مو على رزقك، على خبيثة يفطر حقيقة، سيالات يسبقها التمرة يسبقها بماء فاتر، ليش؟ أنا مدمن. هذا المدمن عند أحسن الأشياء ما أدمن عليه، ولكن من شاه أي شيء ملعب ولا الشاه. فلهذا هنا لما يقول من غير شرع، يعني نفكر انت قاري كتاب منطق المبصر، يعني وكذلك لم يكن غريزة لم يكن عادة. أحيانا احنا عندنا الاعتياد، واحد متعود كل يوم ولو بيته بجنب الجامعة، يمكن يبتعد عن الجامعة 200 متر يجي بسيارته. أنا شايف ناس حقيقة، يعني هذا إذا يمشي يوصل لمقصده أسرع من أن يبطل يفتح باب السيارة ويشغل السيارة ويحميها ويركب وينزل ويحصل موقف، يعني هذا واصل 5 دقائق قبل المقصد، ولكن متعود. مو قصة أنه مثلا ناس مرضى مثلا عنده مشكلة في الركب، عنده مشكلة في الرجل، عنده مشكلة في الظهر، لا، هذا يمكن شغلهم أيضا لازم ينقل بالإسعاف، لا، فقط متعود ما في شيء آخر. ولهذا أنت هناك قرأتم العاديات، يعني الأشياء المتعودة. الإنسان لأنه متعود على شيء، متعود على نغمة، متعود على صوت، متعود على منظر، متعود يألف ذلك المنظر. ولهذا تلاحظون الإنسان يخاف، يخاف. ليش الناس تخاف من الموت؟ لأنه ما تعود عليه، مو على نفس الموت، على ما بعد الموت. ما هو ما بعد الموت؟ مخيف كل شيء الإنسان ما متعود عليه. يعني الإنسان حتى إذا يبغون يدخلوا الجنة، إذا ما يوجد في نفسه أرضية للقبول يخشى، ما يدري الوضع هناك كيف يكون، هل يتأقلم وياه وما يتأقلم. ولكن المؤمن لأنه عنده أرضية مسبقة وقناعة ذاتية، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبه قبل وفاته نور يرى مقاعده ومقامه، هذه في الواقع تكون أرضية إقناعية. ولهذا الإمام الحسن صلوات الله عليه عند وفاته لو كان كما في رواية أولة أمس قيل ما بك يا رسول ابن رسول الله أتبكي؟ قال من مفارقة الأحد. طبعا إذا واحد أحبته يكونون كالحسين بن علي صلوات الله عليهم أجمعين لا بد أن يبكي. وهول المطلع، هول المطلع، هذا هول المطلع حتى مثل الحسن صلوات الله عليه سيد شبابي أهل الجنة. إذا هذه تكون أمور عادية، هذا ليش أنا أقول لكم حتى إحنا في الواقع نحجز ونحدد العقليات في محدودة جدا ضيقة، التي بالأمس قلنا بأنه في الواقع ما استقل العقل بحسنه فقط وفقط العدل، وما استقل العقل بقبحه من جميع النواحي، يعني بصورة مطلقة مو بصورة نسبية، فقط وفقط الظلم. نعم، كل ما كان من مصادق العادل كالصدق النافع والكذب النافع أيضا، طبعا الصدق النافع اقتضاء من مصادق العادل، الكذب النافع اقتضاء من مصادق الظلم، ولكن أحيانا خلاف المقتضى يكون فيكون بالفعل من مصادق العادل. ولهذا يقول من غير نظر إلى شرع، فإن كل عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه أو يمدح عليه، الأحسن أنه يمدح عليه، لأنه في الواقع في تعريف الحسن والقبح العقليين قلنا ما ينبغي أو لا ينبغي فعله أو ما يمزح
أو يذم فاعله. كلاهما صحيحان. هذان التعريفان هما التعريفان الصحيحان للحسن والقبيح العقليين. ما ينبغي أو لا ينبغي فعله، أو ما يمدح أو يذم فاعله. يمدح يكون حسن، ويذم يكون قبيح. ويمدح عليه ويقبح الإساءة والظلم، ويذم عليه، وهذا حكم ضروري يعني بديهي. ليش يقول هذا بديهي شيخ ناصر؟ لأنه ربما يأتي شخص مثل فرويد يقول بأنه هذا أنت من وين جبت أنه كل إنسان هكذا؟ بين قوسين، أنتم الآن تأتون في التجربيات في الألميات تقولون كل حديد يتمدد أحسنتم بالحرارة، قانون الانبساط والانقباض، ويتقلص بالبرودة. شخص يأتي ويقول أجربت كل حديد في العالم؟ أنت وين ساكن؟ ساكن في قم، نوسعها في الجمهورية الإسلامية، نوسعها في منطقة مثلا الشرق الأوسط، حديد الشرق الأوسط يتمدد بين سخونة. أنت ما مجرب حديد الصين، ما مجرب الحديد الموجود في القمر. أنتوا البشر جئتوا الحديد الموجود في أعماق الأرض والجبال، استخرجتوه، استنبطتوه، فجربتوه، رأيتموه يتمدد بالسخونة. أما الحديد الموجود في القمر كيف؟ هل خضع لتجربتكم؟ المنطق قووا أنفسكم فيه. هذا جواب لا تتخذ في المنطق. شو الفرق بين البرهانيات وبين التجربيات؟ تعلمون التجربيات أيضا من اليقينيات، ولكن كيف تفيد اليقين؟ في الواقع لولا البرهان ما تفيد اليقين. أكثر شيء يكون استقراء ناقص، مو استقراء تام. أنت تقدر تقول كل من في العسكري مدرب على السلاح، هذه نسميها قضية شنو؟ خارجية. ليش؟ لأن كل من في العسكري محدود، 10,000 جندي معروفين. أما ما تقدر تقول كل جندي مدرب على السلاح، يعني الجنود اللي كانوا قبل 100,000 سنة، والجنود الموجودين الحين، والجنود اللي يجون بعد 1,000,000,000 سنة. هذه نسميها قضية حقيقية، هذه قضية حقيقية. أنت تقدر تقول كل حديد موجود الآن في مثلا هذه المدينة في هذا البلد على الأرض يتمدد. نفس الكلام هنا يأتي فرويد يقول أنت من وين تجي تقول بأن كل عاقل يحسن الإحسان إليه، ويمدح المحسن إليه، ويذم المسيء إليه؟ الإجابة يا شيخ أبو حيدر شو نقول؟ الشبهة مقابل بديهية. بعض الأشياء ما يحتاج استدلال. هي قصة مؤمن الطاقة على تنقل أنه لما ذاك الشخص أبو حنيفة كان أو شخص آخر من المنتمين للمذهب الحنفية لما على المنبر قال إن جعفر بن محمد يقول إن الله لا يرى، كيف يمكن أن يكون شيء موجود ولا يرى؟ يعني المذهب التجريبي، المذهب الحسي، أنه كل شيء موجود لازم ينشاف بالمختبر. أو يقول إنه الإنسان يكون فاعل أفعاله، بل فاعل كل شيء هو الله، أو أن إبليس يحرق بجهنم وهو مخلوق من النار، كيف شيء مخلوق من النار يحرق بالنار؟ بعض الأحيان يعني ما يمكن الإجابة على هذا إلا بقطعة طين، بحجر من طين، وإذا مباشرة على رأس المسكين الخطيب، وإذا صوت الخطيب وصل للسماء السابعة فجاء للقاضي فيسأل هذا الشخص بهلول كان ومؤمن الطاق، يقول سعادة القاضي ايش في هذا؟ يقول رأسه يوجع. يقول فأين الوجع؟ أين الوجع؟ لكن يقول له ما تخشي الوجع ينشاف؟ يقول أنت روح قبل دقيقة قلت بأنه ماكو شيء في العالم موجود ولا ينشاف. ابن سينا يقول الذي ينكر وجود نفسه أيضا، احنا عندنا السوفسطيين ينكرون وجود ما حولهم، يعني يقول أنا الحين قاعد أشوف الشيخ بركات يمكن قاعد أشوف واحد طير حلم، أنا الحين قاعد أشوفكم يمكن قاعد أحلم. الناس نيام إذا ما تنتبه، نعوذ بالله من هذا الحلم. أما العقل أؤمن بنفسي، يقول هذا واحد يقدر يقنع عقليا،
أما عندنا مجموعة من السوفسطيين ذول حتى ينكرون وجودهم، يعني حتى يتردد في وجوده، يقول أنا مو موجود، فكري مو موجود، يقول هذا ما يفيد النقاش، هذا لازم تأخذ خيزرانة وتطيح على الطقة ضربة وتقول لا وجع ولا ضاربة ولا مضروبة ولا ضربة. هذا يفهم ذاك الوقت. الذين يقفون بشبهات أمام البديهيات مثل هؤلاء، ولهذا قال بالضرورة يعني بديهية. لما يقول بالبديهة يعني أي واحد يجب شبهة تكون شبهة مقابل بديهة. يعني هذا فرويد واحد لازم يسيئله ويقول له قل لي شكرا، واحد لازم يضربه ويقول له قل لي شكرا. أنت تقول مو عند كل الناس هكذا، تعال قصة بالعكس تكون حقيقة، لأن الاستدلال عليه صعب جدا. وهذا حكم ضروري لا يقبل الشك وليس مستفادا من الشارع. لماذا؟ طبعا هنا يقصد بالشارع الشارع الإسلامي، يعني الشارع أبي حسن الأشعري. الشارع أبي حسن الأشعري الشارع الديني السماوي، ولهذا يمثل يقول لحكم البراهمة والملاحدة. البراهمة جمع البرهم، البرهم ظاهرا هو العالم الكبير الكاهن الديني في الهند، باعتبار أن الهندوس ديانتهم غير إلهية، فلهذا وإلا حقيقة البراهمة فرقة خاصة في الهند، ليس جميعهم، ولكن في العرف تسامح يكون يطلق على جميع الكهنة الهندوس البراهمة. وكذلك الملاحدة الذين كانوا في المجتمع العربي آنذاك من غير اعتراف منهم بالشرائع. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني ولانتفائهما مطلقا لو ثبت شرعا، يعني إذا ثبت شرعا لازم ثبوتهما شرعا عدم ثبوتهما شرعا وعقلا. لماذا؟ أنتم تأتون وتقولون بأن الكذب قبيح. من قال الكذب قبيح؟ شيخ ناصر على رأي أبي حسن الأشعري. لماذا الكذب قبيح؟ قل لأن الله قال الكذب قبيح. الشيخ أبو محمد يقول لك يمكن الله كذب عليك. حقيقة واحد يخجل أصلا يعني ويستنكف عن أن يناقش هؤلاء. إذا أبو الحسين البصري بالأمس قرأنا عبارته أنا شن على أبي حسن الأشعري، هذا تشنيع. لما بحثنا أشعر عنده أنه ما في شيء ثابت. أنت تقول من قال لك الكذب قبيح؟ تقول الله قال. يقول الله يمكن أن يكذب وما يمكن. إذا قال لك ما يمكن تقول له ليش؟ يقول لأن الكذب قبيح ذاتا، فثبتت ولايته علي بن أبي طالب. ثبت المطلوب. إذا قال لك لا لأن الله قال الكذب قبيح، الكذب قبيح، يقول الله قال الكذب لازم ندور لأنه يمكن الله كذب. لازم قبل ما يتكلم أكو شيء باسم حسن الصدق وقبح الكذب. وبعدين يا جماعة العالم كله قاعد تعمل وترجو الآخرة بعمل حتى بكرة الله يدخلها الجنة. إذا ما كان عندنا ثوابت تكون حسن عقلا كالوفاء بالوعد، من يقول الله بكرة يدخلكم الجنة؟ يقول الجماعة الفليجي ينقص عليكم، كذب عليكم. تعالى الله عما تصفوا ألسنة جاهلين. هذا مثل واحد عند مجلس عند قراية يبغي يجمع العالم يخلي في حوش بيتهم في صحن بيتهم جدر في مايخ ويحمل ماي وإذا تشوفون البخار يتصاعد العالم كلهم يظنون الليلة عنده طبيخ عنده أكل. هذا يغشهم حتى يجذبهم مثل الطفل. الطفل كيف تتغشى؟ تعالى الله تعالى الله. إن شاء الله في بحوث الكلام الجديد تقرؤون بعض كلمات متجددين الذين يقولون بهذه الخزعبلات في الواقع ونقدها. وهذه إنها منشأ. إذا واحد مثل سلمان رشدي المرتد يأتي بقصة الآيات الشيطانية، هذه إنها منشأ. قصة الغرانيق الموجودة في جامع الطبري هذه منشأ. إذا واحد من الإسلاميين المنتسبين للإسلام يقول ببعض الخزعبلات لا منشأ أبو حسن الأشعري. إذن يقول بأنه إنا لو لم نعلم حسن بعض الأشياء وقبحها عقلا لم نحكم بقبح الكذب، فلما لم نحكم بقبح الكذب فجاز وقوعه من الله سبحانه وتعالى عما تصف ألسنة الجاهلين تعالى عن ذلك عدوا كبيرا. فإذا أخبرنا في شيء أنه قبيح، مثلا قال الزنا قبيح، والذين لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. يمكن أن هذا يكون كذب أو لا؟ مشكلة يعني واقع مشكلة. إذا ما حد يحسن قبح ذاته يمكن الله كذا. فإذا أخبرنا في شيء أنه قبيح لم نجزم بقبحه، وإذا أخبرنا في شيء أنه حسن لم نجزم بحسنه لتجويز الكذب عليه تعالى الله، ونجوزنا أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن الحسن. فإذا كان كاذب شي يصير؟ يصير أن الله تعالى أمرنا بما لا يكون حسنا، لأن الحسن هو ما أمر به حقيقة مو ما أمر به كذبا، والقبيح ما نهانا عنه حقيقة مو ما نهانا عنه كذبا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في الإبطال طبعا شوف عبارة نصير الدين الطوسي على الله مقامه، ما شاء الله في الاختصار. أنتم ما قالين صمديا، صمديا من الكتب الجميلة التي كتبها الشيخ البهائي على الله مقامه، كان يدرس أخاه عبد الصمد، عبد الصمد فكتب إليه هذا الكتاب وسماه الصمدية بهذا الكتاب في النحو، يبين لك قاعدة هكذا يقول: وأما الخليل فكالخليل، هذه قاعدة نحوية صارت. وأما الخليل بعض الأحيان القواعد واحد يفهم منها شيء، فابن مالك أدى: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإذ ينون يحتمل وما كإذ معنى كإذ أفرد. هذه ولو هي مختصرة ولكن تجمع لك 17 قاعدة نحوية. ولكن أحيانا يقول: وأما الخليل فكالخليل. فهنا أيضا هكذا نصير الزنطوس لحظة الله عليه هذا إبطال الحس والقفة غير العقلية. يقول: ولجاز التعاكس. شو التعاكس؟ أحسن. هذا أنت تفهم زي ما فهمه نصير الدين الطوس أفضل الشيخ العلامة الحلي على الله مقامه الذي يفسر. ولهذا تلاحظ العلامة هنا يقول: الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام. في كل مكان يفسر، أما هنا يقول: الذي خطر لنا، يعني أنا متردد لأن قصده من لجاز التعاكس هذا المعنى. الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام أنه لو لم يكن الحسن والقبح عقليين لجاز أن يقع التعاكس في الحسن والقبح بأن يكون ما نتوهمه حسنا قبيحا وما نتوهمه قبيحا حسنا، فكان يجوز أن يكون هناك أمم عظيمة تعتقد حسن مدح من أساء إليهم وذم من أحسن، كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك. ولما علم كل عاقل بطلان ذلك فجزمنا باستناد هذه الأحكام إلى القضايا العقلية للأوامر والنواهي الشرعية ولا العادات. يعني أنه أنتوا الآن تجون تقولون بأنه العادل حسن، نقول لماذا؟ لا بأس ولو الوقت منتهي لحظة في هذا المجال. الشرع يصدنا باليقين أو بالظن؟ شيخي هذه مشكلتكم أنتم، الكتب القديمة ما تدرسوها وكلام المتجددين مثل أنا هم ما تسمعوا، فالنتيجة بعد ما شاء الله آية الله العظمى. قال هو مجتهد وهو مجتهد ابنه مجتهد، الحمد لله خسر الدنيا والآخرة، فالفضل خسر الدنيا والآخرة صار بادح. في أول المعالم لما الشيخ حسن ابن زين الدين على الله مقامهما ابن الشهيد الثاني، لأن المعالم هو في الواقع في الفقه اسمه معالم الدين، ولكن عنده مقدمة أصولية هي الكتاب الموجود الآن باسم معالم الأصول، هذه مقدمة كتاب المعالم. يقول اعلم أن الفقه هو العالم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. يقول وإن قلتم، لماذا قلت العالم مع أن مدارك الأحكام الشرعية إما الكتاب وإما السنة؟ أما الكتاب وإن كان قطعي الإسناد فهو ظني الدلالة، وأما السنة وإن كانت قطعية الدلالة فهي ظنية السند، فالنتيجة تتبع أخس المقدمات. يعني صار ما حصلته من الكتاب ظني، وما حصلته من السنة أيضا. أما من الكتاب يقينا من الله، ولكن كأن الله ما قصد هذا المعنى أنا فهمته، ومن السنة الفهمت صحيح بس مو معلوم أن النبي قاله أو الإمام قاله، يمكن هذا الراوي كان ينعس مثلي ففهم شيء ثاني. فالنتيجة إذا كان المدرك ظني، كيف نبغي إحنا نقول هذا الذي الآن نعتبره حسن هو حسن، وهذا نعتبره قبيح هو قبيح؟ احتمال أنه لا يكون قبيح، واحتمال أنه لا يكون حسن، وهذا أيضا ناظر إلى التعارف. بسم الله كمل قد رسول الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأنفاسكم إن شاء الله. شيخنا قلم أعطينا إحنا اليوم ضعيف، نسينا سلاح الطالب. نعم، عفوا، هو نسله.